كثير من الناس يقول بأن المولد ليس ببدعة، لأن فيه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم وتمجيد لذكره، وليس فيها له من غناء وغيره، بل هو ذكر فقط في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما حكم إذا كان المولد بهذه الصورة؟ أريد جوابا شافيا وواضح لهذا الموضوع، لأن الكثير من الناس يرون أنه ليس فيه شيء من البدع لأنه ذكر فقط.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولا شك أن له حقوقا علينا أكثر من حقوق أمهاتنا وآبائنا، ولا شك أنه يجب علينا أن نقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ولا شك أن له من المناقب والفضائل ما لم يكن لغيره، وهذا أمر مسلم. وإذا كان هذا يسأل عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا نبحث في هذه المسألة من ناحيتين. أولا من الناحية التاريخية، فإنه لم يثبت أن ولادته كانت ليلة 12 من ربيع الأول، ولا كانت يوم 12 من ربيع الأول، بل حقق بعض المعاصرين من الفلكيين أن ولادته كانت في اليوم 9 من ربيع الأول. وعلى هذا فلا صحة بكون المولد يوم 12 أو ليلة 12 من الناحية التاريخية. أما من الناحية التعبدية، فإننا نقول الاحتفال بالمولد ما لا يريد به المحتفلون، أي يريدون إظهار محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كانوا يريدون هذا فإظهار محبته بإظهار شريعته عليه الصلاة والسلام والالتزام بها والذود عنها وحمايتها من كل بدعة، أن يريدون ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصلة فيما هو مشروع كل يوم، فالمؤذنون يعلنون على المنابر أشهد أن محمد رسول الله، والمصلون في كل صلاة يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بل كل عبادة فهي ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن العبادة مبنية على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الذكرى في القلب. أن يريد هؤلاء أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإظهار مناقبه، فنقول نعم هذه الإرادة ونحن معهم، نحث على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحث على إظهار مناقبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، لأن ذلك يؤدي إلى كمال محبته وتعظيمه واتباع شريعته. ولكن هل ورد هذا مقيدا بذلك اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم إنه عام في كل وقت وحين؟ فالجواب الثاني، ثم نقول اقرأ قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل نحن متبعون للمهاجرين والأنصار في إقامة هذا المولد، بل في إقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالجواب لا، لأن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين من بعدهم يقيموا هذا الاحتفال ولم ينجبوا إليه أبدا، أفنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، أم هم غافلون مفرطون في إقامة هذا الحق للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم هم جاهلون به لا يدرون عنه؟ كل هذا لم يكن، لأن وجود السبب مع عدم المانع لا بد أن يحصل مقتضاه. والصحابة لا مانع لهم من أن يقيموا هذا الاحتفال، لكنهم يعلمون أنه بدعة، وأن صدق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في كمال اتباعه، لا أن يبتدع الإنسان في دينه ما ليس منه. فإذا كان الإنسان صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وباعتقاده أنه سيد البشر، فليكن ملتزما بشريعته، ما وجد في شريعته قام به، وما لم يوجد أعرض عنه. هذا خالص المحبة وهذا كامل المحبة. ثم إن هذه الموالد يحصل فيها من الاختلاط والكلمات الزائدة في الغلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم يترنمون بالبردة المضافة إلى البصيري، وفيها يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. كيف يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم؟ هل هذا صحيح؟ هذا يعني أن هذا الذي أصيب بالحادث لا يلجأ إلى الله عز وجل ولا يلوذ بالله عز وجل، وهذا شرك. ثم يقول: إن لم تكن آخرا يوم المعالي يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام ينقذ الناس يوم المعاد؟ إن دعاء الرسل عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم: اللهم سلم اللهم سلم عند عبور الصراط. ثم يقول نعم، ويقول أيضا في هذه القصيدة، فإن يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا وضرتها هي الآخرة، من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست كل جوده بل هي من جوده، وجوده أجود من هذا. فإذا جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا بقي لله تعالى في الدنيا والآخرة؟ لم يبقى شيء، كل هاتين الدارين من جود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أيضا: ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، من علومه وليست كل علومه أن يعلم ما في اللوح المحفوظ، مع أن الله تعالى أمر نبيه أمرا خاصا أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم ما غاب عنه في الدنيا، فكيف يقال إنه يعلم علم اللوح والقلم؟ بل إن علم اللوح والقلم من علومه، وهذا غلو لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ينكره وينهى عنه. ثم أنه يحصل بهذا الاحتفال بالمولد أشياء تشبه حال المجن. سمعنا أنهم بينما هم جلوس إذا بهم يفزون ويقومون قيام رجل واحد ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في هذا المجلس وأنهم قاموا احتراما له، وهذا لا يقع من عاقل فضلا عن مؤمن. أشبه ما له جنون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره لا يخلف إلا يوم البعث كما قال عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والخلاصة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح من الناحية التاريخية ولا يحل من الناحية الشرعية، وأنه بدعة. وقد قال أصدق الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله كل بدعة ضلالة. وإني أدعو إخواني المسلمين إلى تركه والإقبال على الله عز وجل وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشريعته، وأن لا يحدث الإنسان في دين الله ما ليس من شريعة الله، وأنصحهم أن يحفظوا أوقاتهم وعقولهم وأفكارهم وأجسامهم وأموالهم من إضاعتها في هذا الاحتفال البدعي. وأسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق وإصلاح الحال. إنه على كل شيء قدير.
آمين. جزاكم الله خير. شيخ، متى ظهرت بدعة المولد يا شيخ محمد؟
في القرن الرابع، يعني مضت 3 قرون مفضلة ولم يقمها أحد. في القرن الرابع وجدت، وفي القرن السابع كثرت وانتشرت وتغاضلت، وقد ألف به في ذلك والحمد لله مؤلفات. تبين أول هذه البدعة وأساسها ومكانتها من الشرع، وأنها لا أصل لها في شرع الله. نعم.
حفظكم الله وسدد خطاكم. يقول السائل في سؤاله الثاني: ما حكم صيام 8 من رجب والسابع 27 من نفس الشهر؟
تخصيص هذه الأيام بالصوم بدعة، فما كان يصوم يوم 8 و27 ولا أمر به ولا أقره فيكون من البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل أسامة عين عين،
قد يقول قائل كل شيء عندكم بدعة، وجواب عليه حاشا والله، إنما نقصد البدعة في الدين، وكل شيء تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وإياكم ومحدثات الأمور. فالمراد البدعة في الدين الذي يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل، فهذا بدعة وضلالة. أما البدعة فيما يتعلق بأمور الدنيا فكل شيء نافع من أمور الدنيا وإن كان لم يكن موجودا من قبل فإننا لا نقول إنه بدعة، بل نحث عليه إذا كان نافعا وننهى عنه إذا كان ضارا.